بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نفسر في درسنا الأخير قول الله عز وجل في سورة البقرة: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. كنا نشرح الآية الأولى، ولعلنا وصلنا في تفسيرها عند أول قوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أرجعنا تفسير هذه الفقرة الأخيرة من الآية إلى درسنا اليوم. الحقيقة هذه الفقرة أو هذه الجملة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تعبير عن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، وهي السنن التي بدأنا شرحها في دروس يوم الاثنين. وقد كرر البيان الإلهي التنبيه إلى هذه السنة، فمن ذلك قوله عز وجل في آخر هذه الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن ذلك قوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم. إذن هنالك قانون يأخذ الله به عباده في دار الدنيا فوق هذه الأرض، هو هذا الذي يقوله لنا. ما معنى هذه الجملة باختصار قبل أن نشرح ونحلل؟ يقول الباري عز وجل: لو لم يدفع الله عز وجل فئة من الناس بفئة أخرى، يدفع فئة من الناس إلى أخرى بالقتال أو بالحوار، بالمناقشة، بالدعوة، ولو لم يدفع تلك الفئة الأخرى في وقت آخر إليها، إذن لفسدت الأرض. وليس المراد بفساد الأرض فساد التربة، وإنما المراد فساد الناس الذين يعيشون فوق تلك الأرض. هذا من المجاز الذي يعبر أو يعبر البيان الإلهي عن بالمكان عن المكين. نعم. لفسدت الأرض أي لفسد الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض. إذن هذا باختصار معنى الآية، أي أن الله عز وجل من سنته في عباده أنه يدفع بعض الناس على بعض، ربما بالقتال، ربما بالخصام، ربما بالعون، ربما بالدعوة والحوار والنقاش، كله دفع، كله دفع. وإنما قضى بذلك من أجل أن يكون هذا الدفع المتبادل ضمانة للتوازن الذي ينبغي أن يظل موجودا فوق هذه الأرض بالنسبة لعلاقة الناس بعضهم مع بعض. لو لم يكن هذا الدفع المتبادل إذن لساد الطغيان والبغي، ولكانت عاقبة المجتمع الإنساني الدمار والهلاك. هذا هو المراد بفساد الأرض. هذا باختصار معنى الآية، لكن تعالوا إلى تحليلها والدليل على يعني المصلحة أو الحكمة الكامنة في هذه السنة التي يذكرها لنا ربنا عز وجل. الناس الذين قضى الله عز وجل أن يعيشوا ردحا من الزمن فوق هذه الأرض، ربنا سبحانه وتعالى متعهم بمزايا وصفات هي حميدة من ناحية وهي خطيرة ومذمومة من ناحية، يعني هي سلاح ذو حدين. ربي عز وجل متع الإنسان بهذه الصفات. لماذا؟ لأن قيامه بالمهمة التي أقامه الله فيها وهي الخلاف عن الله فوق هذه الأرض، إقامة العدالة التي يريدها الله عز وجل بين فئات الناس، حماية هذه العدالة مما قد يتهددها، هذا يحتاج إلى أن يتمتع الإنسان بمزايا عقل، يفكر، منطق، علم، سيطرة على هذه المكونات التي يمتعنا الله بها أن نسخرها لنا، قدرة. طيب هذه المزايا لا بد منها من أجل أن ينهض الإنسان بخلافته عن الله في الأرض، لأن الباري سؤال هل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بأن تعمروا هذه الأرض، عمران مادي وعمران اجتماعي حضاري. طيب ممكن أن الإنسان يقوم بهذا العمل مع إخوانه بدون ما يكون في عنده هالمزايا؟ إذا ما كانت المكونات التي من حوله مسخرة له ما بيقدر. إذا ما كان عنده عقله، عنده تفكير نافذ وعقل مدرك، نعم، لا يستطيع. إذا لم تكن عنده قدرة يحتال بها على الأمور لكي يكون هو المتغلب، ما بيقدر. لكن هذه الصفات الحقيقة خطيرة، ممكن تستعمل للخير وممكن تستعمل للشر. ولا تنسوا أن الإنسان ممتع أيضا برعونات، ممتع بشهوات، ممتع بشعور بالأنا، يعني الأنانية. ولذلك هذا هو السبب في أن الملائكة قالوا لربنا عز وجل عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تذكروا أن شرحناها الآية في دروسنا الأولى. طيب شو عرفون الملائكة بدون يفسدوا فيها؟ لأنه لما أغربنا إني جاعل في الأرض خليفة، معنى ذلك أن الله سيمتعهم بظلال من صفاته، سيمتعهم بالقدرة، سيمتعهم بالإدراك، سيمتعهم بالعلم، سيسخر لهم المكونات. إذن الإنسان يعني بده يكون تحت إيده الإمكانات كلها، هالإنسان بقى قد يفسد، لأنه نفسيته وطبيعته والأنا اللي موجودة في كيانه مع هذه الصفات بجوز تذكره. لذلك قالوا هذا الكلام. طيب إذا الإنسان بسبب هذا الذي أقول لكم معرض لأن يفسد، فما هو السبيل الذي يحجزه عن الفساد؟ ما هو الضمانة، ما هي الضمانة التي تحجز المجتمع الإنساني عن الدمار؟ سبيل ذلك أن يجعل من بعضه رقباء على بعض، وأن يجعل من بعضهم نعم مسلطين على بعض بالطريقة طبعا التي يدبرها الله عز وجل، مو بشكل كيفي. الرب عز وجل هو الذي يدير الأمور، نعم. فعندما تكون هذه السنة ماضية تكون هنالك ضمان أن الفساد لن يستشري ولن يدمر المجتمع الإنساني. كيف؟ فئة من الناس، مجتمع من المجتمعات الإنسانية تمتعت بكل مقومات الحضارة، مال وفير، علم، قدرة، ومن الأول ربي عز وجل مسخر المكونات التي من حولنا للإنسان، نعم، وما بيحتاج إلا إلى العلم. العلم هو المفتاح لأن تستفيد من زخر الأرض وخيراتها وتستخدمها لما تشاء. واضحي. هذا المجتمع استشرى الغنى فيه، والقوة ازدادت، العتوك ركب رأسها، وذكير، وبدأ الطغيان يتنامى. تظهر هون سنة رب العالمين. الطغيان لما بيكون بأول وقته يستمر ويستمر ويستمر، نعم، لكن عندما يصل إلى نقطة معينة يلاحظ فيها صاحب الطاغي أنه يستطيع أن يضع الدنيا كلها تحت إبطه، وأن يسخر الناس كلهم كعبيد له. هنا يأتي قانون الله، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يهيئ من يقف في وجه هذا الطغيان ليقفه عند حده وليقلم أظافر بغيه، وعندئذ يعود ويعود التوازن. واضح كيف؟ بس سنة رب العالمين التي شرحها لنا العلماء وبينوها لنا بتفاصيل تقتضي الباري عز وجل أن يرخي الحبل لهؤلاء الطغاة مدة من الزمن، نعم، ولا يأخذهم بجريرة طغيانهم إلا فيما بعد، في الميقات الذي لا يحدده ويعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في مثل عربي يقول: الإنسان لا يسقط فوق الحصير وإنما يسقط فوق السرير. يعني لما بيكون الإنسان قاعد على الحصيرة شلون بيسقط؟ هو ذاتي على الحصيرة، لكن الباري بيتركه لحتى يتحول من الحصيرة إلى كرسي عالي، ثم من الكرسي العالي ثم إلى العرش. عندما يتبوأ العرش يوجد عندئذ معنى لسقوطه. واضح كيف؟ هذا معنى قوله إنعم الإنسان لا يسقط فوق الحصير وإنما يسقط من فوق السرير، أي أن الله يرخي الحبل للطاغية أن يعني يأخذ منه الطغيان ما أخذه، وأن يسكره الطغيان، وعندئذ نعم يقضي عليه. إذن هذه صورة من صور هذه السنة الربانية، والتاريخ مليء بالصور التي يبين لنا هذا الكلام. الباري عز وجل ذكر لنا قصصا كثيرة في هذا المعنى، من القصص التي ذكرها قصة قارون أمكنه الله عز وجل من قدرات المختلفة المتمثلة بالمال، المتمثلة بالعلم، المتمثلة بالذكاء، المتمثلة بتسخير المكونات، كل مسخرة كانت له، كل ذلك، واستمر في الطغيان مدة، نعم. إلى أن ظهر في حياته عوامل الإفساد الكلي. نعم، واضح كيف؟ وخرج في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. واضح كيف؟ إلى آخر الآيات التي بعدها. لما جاء الميقات المحدد في علم الله لهذه السنة، الباري عز وجل طبق هذه القاعدة، قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والباري سبحانه وتعالى أتى بآخرين يرثون حياته هذه ويصلحون فساده ويقومون وجاجه. طيب، الفراعنة الذين جاءوا مع الزمن ومضوا، تطبيق لهذه القاعدة، باري عز وجل عندما يحدثنا في أوائل سورة الإسراء يحدثنا عن هذه السنة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طيب، هذا الكلام تطبيق لهذا الشيء الذي يقول، وقضينا يعني أبلغنا بني إسرائيل عن طريق بعض الأنبياء لهم لتفسدن في الأرض فسادا مستشريا، نعم، مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما الفساد الأول، والفساد هو موجود، بس الباري شو قلنا؟ ينظر إما أن يهتدي وإما أن يصل إلى قمة الطغيان. فعندما وصل هؤلاء إلى قمة الطغيان، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. واضح كيف؟ لما بيصير هو هذا الكلام أبلغهم الله يا قبل ذلك، قبل أن يتحقق ذلك. ولما كنت تصل لقمة الطغيان والفساد والعتو، مش بقى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بيسلط عليهم بغتة نصر، والحقيقة بغتة نصر أسوأ منهم بكثير. ولكن هذه سنة رب العالمين، إذا سلط الله عز وجل على الطاغية لا يشترط أن يسلط عليه، نعم، من هو خير منه عند الله، لا، ربما يسلط عليه من هو شر منه، مشرط. وهذا وهكذا حصل. نعم، فعاد بنو إسرائيل بعد هذه الضرب من الله عز وجل إلى شأنهم، وعادوا مرة أخرى إلى وضعهم، نعم، بشكل جزئي لك. ثم قال فإذا جاء وعد الآخرة الطغيان الثاني ليسوءوا وجوهكم، الخطاب الآن لنا، ليسوءوا وجوهكم أنتم يا مسلمين وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، من اليهود، وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليطغوا جهد استطاعتهم. نعم، وهذا هو الفساد الثاني الذي نراه الآن. طيب، هل الباري سبحانه وتعالى سيترك لهم المجال إلى النعلاء؟ الباري عز وجل بيّن لنا أنه كما جاء من يقف في وجههم وكما سلط عليهم بغتة نصر من قبل، سيسلط الله عز وجل عليهم من يحطم طغيانهم ويوقفهم عند حدهم، بل يقضي عليهم ربما فيما بعد. بس واحد يقول ايه امتى؟ نرجع منقول لا يسقط الانسان اذا سقط من وقت من فوق الحصير، لكن يسقط من فوق السرير. والبالي عز وجل يمهل ولا يهمل بشكل من الاشكال. طيب، هذه أمثلة. بعثة سيدنا رسول الله وبعثة الأنبياء والرسل من قبل، كل ذلك تطبيق لهذه السنة الربانية. العرب في الجاهلية استشرى في حياتهم الطغيان والفساد، وهذا معروف. نعم، ما لازم ننسى هذه الحقيقة، ولو أن القوميين بيختلقوا يعني صفات جميلة للعرب، فيهم صفات جميلة، لكن هذه الصفات الجميلة تغلبت عليها الصفات الأخرى. فالباري عز وجل جعل بعثة رسول الله تطبيق لقاعدة لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، جعل الله عز وجل من المسلمين المهديين الذين هدوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، دافعا لأولئك الطغاة في الجاهلية، مش شرط يكون بالقتال، بالحوار، بالنقاش وبالقتال. نعم، فزال الطغيان وتحولت الجزيرة العربية إلى مهد لمجتمع حضاري آمن مطمئن. طيب، البلاد العربية لا سيما بلاد الشام كلها كانت تحت سلطة الإمبراطورية الرومانية، وكانت مستعبدة بلاد الشام للرومان، ومصر كذلك كانت مستعبدة للرومان، والطغيان الروماني كان مستشريا. فالباري عز وجل جعل من المسلمين الذين تكون منهم مجتمع واسع عن طريق البعثة، بعثة خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، جعل منهم قوة أو فئة يدفعها الله سبحانه وتعالى أو يدفع بها هؤلاء الطغاة الموجودين كانوا مستعمرين بلاد الشام وبلاد مصر. يعني شو اللي صار؟ فتوحات الإسلامية في بلاد الشام، نعم، ليست عبارة عن أنه الإسلام استعمر بلاد الشام، لا، ما هي بلاد الشام كانت مستعمرة خاضعة خانعة للإمبراطورية الرومانية، هذه البلاد كلها ما كانت لهم. ومصر كذلك 300,000 واحد من اليعاقبة بيوم واحد قتلوا على يد من؟ الطغيان الروماني، من اليعاقب النصارى يعني. فاستشرى، عندما استشرى الطغيان جاءت هذه القاعدة، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سلط الله المسلمين على الإمبراطورية الرومانية، توجهوا إلى بلاد الشام ففتحوها. فتحوها يعني استعمروا أهل الشام؟ لا، طهروا بلاد الشام من الطغيان الروماني، من الاستعمار الروماني حسب التعبير الحديث. ثم توجهوا إلى مصر فطهروا مصر أيضا من الطغيان الروماني. نعم، ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصارى مصر، نعم، أوصى بهم حسنا. هذا تطبيق لهذا الذي يقوله الله عز وجل، لولا هذا لاستشرى الطغيان، ثم استشرى الطغيان، ثم فسد المجتمع الإنساني بسبب طغيان محور واحد، قطب واحد يرى أنه المتحكم بناصية الكون كله. واضح كيف؟ شوفوا يعني القاعدة لما بندرس التاريخ هذه القاعدة لا تتخلف أبدا. المسلمون فيما بعد، يعني بعد عصر الأمويين، ثم جاء العباسيون، ثم إن الفساد تغلغل في الحكم الإسلامي، تحول الحكم الواحد إلى دويلات، بيسموها عصر الدويلات المتتابعة، وأصبحت هذه الدويلات متخاصمة فيما بينها. مفروض أن يكون مثل ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام دولة واحدة ولو في كل لا مركزي ما لشيء، لكن لازم تكون هذه الدويلات مع لا مركزيتها منتهية إلى قرار واحد، خليفة واحد. نعم، لما انتهى الأمر إلى خلاف ذلك واستشرى الفساد أيضا، الباري عز وجل طبق القاعدة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سلط الصليبيين، اجوا الصليبيين. هلا الصليبيين ما كانوا بيقدروا يجوا لولا هذا الحال الذي أصاب المسلمين. الفرنجة كانوا بيسموهم فرنجة آنذاك، كانوا يراقبون وضع المسلمين، وجدوا أن الوحدة الإسلامية تفككت عراها وأصبحوا فئات متخاصمة، اتصلوا ببعضهم البعض واتفقوا أن الوقت مناسب جدا. لأنهم هيك تصوروا، لكن الواقع من عم يدير الأمور كلها؟ ربنا. ولولا دفع الله الناس ببعضهم، ولو مسلمين بده يسلط عليهم. نعم، فجاء الصليبيون وفعلوا ما فعلوا. طيب ما الحكمة من هذا؟ هي عصا تربوية هبطت إلى المسلمين من عند الله عز وجل، هل كانت فائدتها واضحة ولا لا؟ واضحة. تلملموا بعد التفرق، جاء نور الدين الشهيد صلاح الدين الأيوبي، جمع النصر مع الشام، وعادت المجتمعات الإسلامية العربية في بلادهم الإسلامية المختلفة متضافرة متآلفة متعاونة. الباري عز وجل قال لهم هيك، هلا ما عاد يدور للصليبيين، طردوا. لاحظوا كيف عم تطبق القاعدة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني هو مرات يكون الفساد موجود بس يقصد أي لفسدت الأرض فسادا كليا، بيصير بقى فئة واحدة تتحكم بناصية العالم، وهذا غلط لا يتأتى ذلك. ومع هذا عندما توجد دولة تطبق العدالة الربانية التي جاء بها الإسلام والذي بعث به كل النبي وكل النبيين، هذا جيد. لكن هذا الوضع ما الذي يحرسه؟ هذا القانون، هذا القانون هو الذي يحرس هذا الأمر. وهكذا الوضع الذي نحن فيه الآن أيها الإخوة تطبيق لهذا القانون الرباني، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني الباري سبحانه وتعالى يعني سلط علينا أناس فعلا، لكن لماذا سلط؟ خلينا نشم ريحة كفنا نعرف لماذا سلط. طيب لما نشم ريحة كفنا ونعرف لماذا سلط، هي فيها فائدة ولا لا؟ أكيد فيها فائدة، أكيد فيها فائدة. وأنا أذكركم بأنه نحن قبل سنة ونصف أكثر كان الوضع لنا متجه اتجاه سيء. نعم، وكان هنالك من يقود بهذا الشكل. ثم إن هذا الذي رأينا أعاد البلد إلى النهج السليم، ونبه أولئك الذين كانوا يدافعون عن ذلك نجد أنهم مخطئون. مشروع القمار ألغي، مشروع التفلت الأخلاقي ألغي، الأمور المختلفة الكثيرة ألغيت. كان في هنالك توجه من بعض الجهات إلى العلمانية ألغي. نعم، ولعلكم أدركتم أن الدستور الجديد المادة الثانية والثالثة في تنص على أن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع. نعم. هذا تطبيق لهذه القاعدة. قل هو القادر على أن يرفع عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نفصل الآيات لعلهم يفقهون. أي ليش تطبيق لها القاعدة. نعم. طالما كانت الأمور ماشية على سننها السليم الدواء معطوط على الرف لا يستعمل، لكن إذا أوغل الفساد ويعني ركبت الرعونة رؤوس بعض الناس، وكان هؤلاء الناس هم المتحكمين بالشؤون، هذا الدواء اللي على الرف ينزل ليطبق. شو هو؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم. لكن أفكارنا ليست من الصعب بحيث تستوعب تكتيك، إذا جاز التعبير، الرباني، الخطة الربانية التي تتحكم. هلا الإنسان حسب بشريته وضعفه لما بيطلع وبيحكم ذهنه بيلاقي الفئة الفلانية شو عم تعمل، بيلاقي الدولة الفلانية شو عم تساوي، بيلاقي المجلس الأمن شو عم يخطط، بيلاقي هدول شو، هذا اللي بيشوفه. بس ما بيشوف مجموعة الخطط كلها تمين عم يمشيها، هي ما بيقدر يشوفها لأنه شغلة كبيرة كثير هاي. ولتعلموا أن والله الذي يقود كل هذه التحركات إلى غاية معينة هو خالق. ولا أجد مثالا لما أقول أقرب من المثل التالي. سفينة عملاقة جدا 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 تمخر البحر متجهة إلى شرق مثلا، السفينة كل ما كبرت كل ما حركتها تختفي، خصوصا إذا كانت بعيدة عن الشطان تختفي. فأنت من بعيد تنظر إلى هذه السفينة العملاقة في عرض البحر، عينك تنجذب، عيناك تنجذبان إلى الناس الذين يركضون فوق السفينة من الشرق إلى الغرب. واضع كيف؟ أنت بتشوف حركتهم، ناس من فوق السفينة عم يركضوا من الشرق إلى الغرب، لكن عينك ما بتشوف السفينة وهي تمخر بهم جميعا إلى الشرق. مضبوط؟ في حين أن السفينة كلها سفينة ضخمة عم تستوعب حركة هدول وحركة هدول وحركة هدول، وعم نجرهم كلياتهم إلى النهاية التي تسير إليها. المثال واضح. خطة رب العالمين في عباده هكذا، عيناك ترياني الجزئيات الصغيرة، فلان شو حكى، دولة الفلانية شو سويت، ديك شو عملت إلى آخره. ولكن من الذي يدرك نعم استيعاب رب العالمين لذلك كله وتسييرهم إلى الغاية التي قضى بها؟ عقلك الإيماني، عقلك الإيماني الذي آمن بالله سبحانه وتعالى. أعتقد أن هذا الكلام كاف في شرح هذه السنة، ولعلنا سنفيض فيها في درسنا يوم الاثنين لما بيجي وقت الحديث عنها. نعم. المهم أن لا ننسى ونحن نسبع في بحار الأحداث التي نراها من هنا وهنا وهنا وهناك، هنشوفها، لازم نتأمل في جذورها، لازم ندرك جذورها يلي عم تتفرع عنها كل هذه الحركات. سبحان المحرك، سبحان الذي يقود، سبحان الذي يسوق. نعم. ثم يقول الباري عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بعد ما ذكر قصة بني إسرائيل ومقاتلتهم لجالوت وقتل داود له كما ذكرنا وكما أطرينا، الباري عز وجل يريد منا أن نقطف ثمرة من ثمرات هذه القصة التي رواها لنا، فقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يعني لست أنت الذي كنت تعلم هذه القصة، نحن تلونا عليك الآيات التي تتضمن هذه القصة، قصة بني إسرائيل التي انتهينا منها. واضح كيف؟ نتلوها عليك بالحق، يعني نتلوها عليك واقعا حقيقيا مطابقا لما هو مثبت في الكتب السماوية السابقة ولما هو معلوم من حياة سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. واضح كيف؟ يعني أن الله يلفت أنظارنا إلى أن من دلائل أن القرآن كلام الله عز وجل القصة. هل سيدنا محمد كان يعرف القصة شيء؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فيه؟ ما كان عنده علم فيها أبدا أبدا أبدا. فمن الذي أوحى بهذه القصة إليه؟ ربنا عز وجل. في نهاية القصة يلفت نظرنا إلى دليل من عشرات الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فيقول تلك القصة آيات الله نتلوها عليك بالحق، قصة حقيقية. روح قارن واسأل بني إسرائيل بيقولوا لك مظبوط، وهن لازم يعرفوا أنه هذا دليل نبوتك. نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. كلام الباري لنا بشهادة ربنا عز وجل لنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا التأكيد، الجملة مغموسة غمس بالمؤكدات اللغوية. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك، هي إن حرف مشبه بالفعل، شو وظيفته الحرف؟ تأكيد. لمن المرسلين، لام لام إيش؟ لام القسم. ذكر كذلك تأكيد لمن المرسلين. فالباري سبحانه وتعالى في هذه الجملة نعم يضعنا أمام مؤكدين، إن المشبه بالفعل حرف التأكيد، لام لام القسم، وإنك لمن المرسلين فأنت صادق فيما تنقله وحيا من رب العالمين سبحانه وتعالى. لم تستئت على الله عز وجل بكلمة ولا بحرف، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح هذا الكلام. فربنا عز وجل يعني يربينا ويعلمنا من خلال ما يخاطبنا به عدة أشياء. أولا عم يأرجينا سننه في الكون، كيف سلط هدول على هدول، وكيف نعم أنهى طغيان جالوت، وكيف إلى آخر ما هنالك. وكان جالوت الأول هو الذي سيطر، أي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم إن الله عز وجل يرينا بعد ذلك من خلال هذا كله ناحية تتعلق بالعقيدة، يذكرنا بدليل جديد على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول مرسل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وطبعا القرآن لما نقراه كل صحيحتين ثلاثة نقراها من كتاب الله تزيدنا إيمانا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل شوف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ طيب ما دام في رسول جاي مكون كان لازم يجي ملك، وهذا واحد مثل عكايتنا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كانوا لو كنتوا انتوا اللي عايشين في الارض ملائكة كنا نزلنا ملك مثل اكايتكم من جنسكم. لكن افهموا لما بيكون الناس اللي بالارض بشر اللي بحاجة الى نبي بشر هالنبي شو بده يكون مثل اكايتهم. لو كان ملك جاي شلون بدنا نتفاهم معه وزي يتفاهم معنا؟ نعم. هذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. إيه بعدين لخبط بس خلص بس خلص بس خلص بس بس تخلط بس بس تخلط لك. فنحن إذا نحن في كل ما نقرأه من كتاب الله عز وجل نجد أمامنا دليل جديد على نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لمخافتك. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لمهابتك. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لمعرفتك ولمعرفة دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغ محمد صلى الله عليه وسلم منا في هذه الساعة تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك في هذه الساعة المباركة بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، ونتوسل إليك بحبهم لك واقبلنا يا رب العالمين منهم. نتوسل إليك بذلك ونتوسل إليك بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين في هذه البلدة المباركة، وأن تكلأ بلدنا المبارك بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تطهره عاجلا غير آجل من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين، وأن تعيد فرحة الأمن والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع بلادنا عاجلا غير آجل. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.